بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال محمد بن جرير رحمه الله تعالى: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يمكن لنا فيه إمام نتم به سواه، يعني غير قول مين؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هل هذا فيه يعني تعصب لقول الإمام أحمد؟ ليس هذا تعصب لشخصه، إنما لأن ما قاله أحمد رحمه الله تعالى هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وبالتالي فاتباع هذا الحق متعين بغض النظر عن قائله. ولو قاله غير أحمد رحمه الله تعالى لوجب اتباعه أيضا. وقول قول ابن جرير رحمه الله تعالى: إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، في ذلك كما قلنا وجوب الرجوع إلى فهم سلف الأمة، وأنه يجب أن نرجع إلى فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، فإنه يرجع إلى أحمد، يرجع إلى الشافعي، يرجع إلى مالك. قال: وفيه الكفاية والمقنع، يعني ما يقتنع بالإنسان، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها، يقول للصابوني، التي نقلتها نفسها إلى ما هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه، ولعله يريد بذلك صريح السنة. قلت، يقول الصابوني وهو أعني محمد بن جرير، قد نفع عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة. وكان ابن جرير رحمه الله تعالى قد اتهم في هذا الباب وشنع عليه المشنعون، ولكنه رحمه الله تعالى رد عن نفسه وبين. فأنت مثلا، يقال لك أنت مثلا مع الصوفية مثلا، أو تؤيد كلامهم، وهذا مثلا ظلم، انفي عن هذا عن نفسك الصوفية وبين أنا لست مع الصوفية، لأن الصوفية منهج منحرف. أنت مثلا إخواني مثلا، قل أنا لست إخوانيا لأن الإخوان كيت وكيت وكيت. أنت مثلا حزبي، قل أنا لست حزبيا لأن الأدلة تقول كذا وكذا وكذا، وأنا لست مع أي حزب من الأحزاب، وأنا أبرأ من الأحزاب الموجودة، حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا. قل هذا، ما الذي يمنع الناس وأنت تقول الناس يتهمونك مثلا؟ لنفرض أن الناس يتهمونك، لكن برئ نفسك بالتنصيص على براءتك، وأن تعكس ما نسب إليك بأدلتي، ما في إشكال، لأنك إما أن تكون برأت نفسك من قول فعلا نسب إليك، أو أنك بذلك تكون قد تبت من قول قيل فيك. فنحن حينئذ نربح الأمرين، لأنك إذا برأت نفسك، أما أن تقول أنا ما قلت هذا، طيب قل الجديد، أنت ما قلت هذا، قل الجديد، خلاص إلا قيل هذا افتراء. أنت ما قلت أننا مثلا إخوان، ليه مالهم الإخوان مثلا؟ أنت ما قلت أنا جهادي، ليه مالهم الجهاديين؟ قول أنا لست مثلا من الإخوان، أو لست من الجهاد، أو لست من التكفيريين، لأن هؤلاء كيت وكيت وكيت. أنا مثلا ما قلت أنا ندخل تحت قبة الأزهر مثلا أو كذا، أو لما قلت ندخل تحت قبة الأزهر قبة الوسطية والإعدال وكذا، لا أقصد مثلا الوسطية والإعدال في المنهج، فإنهم قائم منهجهم على الأشاعرة والصوفية. وما أقصد مثلا أن ألتقي مع أحد منهم ولو كان كبيرهم، لأنني أعلم أنه قال في شيخ الإسلام كذا وكذا، أو ما كنت أعلم أنه قال في شيخ الإسلام كذا كذا، وأنا بريء من كل هذا. أما مسألة الدبلوماسية التي يلعب بها الإنسان على جميع الأطراف، يأتي معك ويقول لك فين أنا قلت هذا، فين أنا ما قلت مثلا، طيب أنت ما قلت هذا، والذي تقوله الآن ماذا؟ فإذا الواحد حتى إذا نسب إليه شيء فإنه يتبرأ من هذا الأمر، وينفي هذا الإيه، وينفي هذا الأمر الذي نسب إليه. ليس عيبا الإنسان قد يمدح شخصا هو لا يعلم عنه شيئا، مش عيب إنسان قد يمدح بموجب ما عنده من العلم، لكن لما يبين له الأمر خلاص يرجع في هذا، يقول أنا أبرأ إلى الله عز وجل من هذا، ما في إشكال. قد يخفى على الإنسان خبر الرجل أو خبر الجماعة أو خبر الطائفة، فيكون قولك على حسب ما عندك من علم، لما تبين لك هذا خلاص ترجع وتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا كله. كنت مثلا مع حزب معين تريد أن تنصر الإسلام من خلال، لما علمت أن هذه الأحزاب قاتلة قاسمة للأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها من أمور الجاهلية وأنها منتنة وأنها لا يمكن أن ينصر بها الإسلام، إذ كيف ينصر الإسلام بالفرقة؟ قال سبحانه وتعالى ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فتبت إلى الله سبحانه وتعالى، تب إلى الله عز وجل، ما في إشكال. كنت أنا مع الحزب اليوم وكنت أغفل ما أدري الأدلة، ولكن اليوم أبرأ من الحزب مثلا فلان مثلا، ما في إشكال أن الإنسان يتبرأ مما قد ينسب إليه أو مما قد يقوله فعلا في وقت كذا، زي ما ابن باز رحمه الله تعالى في وقت أثنى مثلا على سلمان مثلا أو صفر، وفي وقت بدع لما أثنى، إما أن يكون وقتها لم يظهر منه شيء غير ما يستحق أن يثنى عليه به، ولما ظهر رجع. نحن نسب إلينا أننا زكينا مدرسة الإسكندرية، فعلا في أول ما نزلنا زكيناها بموجب ما ظهر، والآن وقبل الآن ومن سنين نبرأ من هذه المدرسة ومن حزبيتها ومن كل حزبية في بلدنا، أي حزبية إسكندرية إخوانية جهادية، نحن نبرأ الله عز وجل من هذا كل، ونقول كلها حزبيات ابتداع وتخريف في دين الله عز وجل، ونبرأ إلى الله حتى لو وجد عبارة من هذه العبارات قلناها في وقت كنا نظن خيرا وما عرفنا وصبرنا هذا كل، لما يظهر لنا الشر نتراجع عنه، ما في عيب، ما في عيب. العلماء الكبار من العلماء من مرر كلاما لسيد قطب، لأنه ما بلغه كلام سيد قطب، ولما سئل قال مثلا كلاما مجملا نستفيد من الخير الذي عنده وندع الشر، لكن لما يتبين له الحق قال لا، هذا رجل يجهل أصول الإسلام وفروعه، فلا يبقى بقى الواحد يقول ده في تعارض، لا ما في تعارض ولا شيء، ولا تعارض ولا شيء. لما يظهر الإنسان السنة، لما يظهر الإنسان الحق يتبرأ الإنسان من الباطل، فإذا عليه نقول الإمام الصابوني رحمه الله تعالى يقول، وبهذا الكلام اللي ظهر من ابن جرير رحمه الله تعالى يتبين هنا براءته ما نسب إليه. طيب هنا تبين براءته بالظن الحسن أو بإبلاغ تلامذته إن ما كان يقصد أو كان يقصد، أو من كلام الإمام؟ طيب من يطعن في ابن جرير الآن ويواصل اتهامه، ما حكمه؟ رجل مغرض من أصحاب الهوى، الرجل رجع وبين لك الآن تقول لا ابن جرير كذا وكذا؟ لا. والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن لفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، جهم بن صفوان وأصحابه صرحوا بهذا، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن. نعم معظم النار من مستصغر الشر، خذ بالك اليوم تبدأ بشيء معين تقول لفظ بالقرآن بعد غد كذا، اليوم مثلا تقول والله يعني احنا بنضع الأصوات بس من أجل مساندة، بكرة تبقى حزبي 100% وبعدها كذا، اليوم احنا بنقول نحن نريد الشريعة بس عن طريق البرلمانات، غدا أنت تريد برلمانات بلا شريعة، زي ما غيرك وغيرك في العالم الإسلامي كله قد حاولوا ذلك فذابت شخصيتهم، ولم يبقى عين تطرف بالشريعة ولا لسان يذكر الشريعة أبدا، معظم النار من مستصغر الشر، والأمور تبدأ صغيرة، ولهذا قال البربهاري رحمه الله تعالى واحذر صغار البدع وكبارها، احذر الصغار والكبار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل محدثة بدعة صغيرة كانت أو كبيرة، احذر هذا، سد الباب مطلقا، سد الباب، لا تسمح بأي شيء يدخل إلى هذا. ولهذا سبحان الله رأينا سريعا هذه الانتكاسات التي تحصل، رأينا سريعا هذه الانتكاسات الآن قبل أن يفصل في أول برلمان، قبل أن يفصل في أول برلمان جاءت التصريحات القوية الصريحة التي لا تحتمل أي تأويل بأننا لا نطبق الشريعة. هذا يقوله الإخوان وهذا يقوله السلفيون. السلفيون رئيسهم يقول بأننا سنطبق الدستور 71 وهنعدل في بعض أشياء في البرلمان والرئاسة بس فقط، لكن هنطبق وهساوي 71. هذا قبل أن تدخل الآن، يعني مش دخل وحواله مثلا 7 سنين 10 سنين أو دورتين إلى أن يقول هذا الكلام. يقولون الآن كده هذا الكلام دستور 71. طب إيه مكانة العلماء في الدستور؟ يقول مكانة العلماء في الدستور إحنا ما في دولة دينية، ولكن إذا احتجنا إلى رأي العلماء أهب أنا أتي إلى رأي العلماء. يعني يا جماعة هذا الأمر بصراحة، هذا الأمر بصراحة. والمرأة إحنا لن نترك المرأة، المرأة موجود. وبعد ما كان العلمانيون يجيبون المتحدثين الرسميين للحزب السلفي صاروا يأتون بأخوات. الحين رجعوا الآن برامج عمرو أديب جايب أختين أعدهم منتقبات، وقولوا الأخت ديت اللي هي السودة خالص، وقولها بس التانية اللي هي البيضة خالص اللي هي حتى يعني قد 3/4 كده، يقولها بس أنا دي أنا بعرفها، أنا دلوقتي ببص ملامحها بعرف إيه، يعني ممكن أقدر يعني أعرف ملامحها، أعرف مثلا اللي عندها أعرف حاجة زي كده، لكن أنت كده يعني أعرفك إزاي؟ قالت له أنا أهلي دايرتي عارفيني كله، لأنني معهم بقى 23 سنة، لأن 23 سنة منتقبة هم عارفيني. قال لها يعني أنت منتقبة من قبل ما يدخل النقاب مصر بقى؟ استهزاء. بيقولها كده، بيقولها طب انت عارفه الانتخابات مثلا فيها يعني زق كده ولا فيها زحمه ولا فيها ضرب ولا بتاع، طب انت تعمل ايه لما يحصل حاجه زي كده؟ قالت له لا ده هم بيدافعوا عني اكتر من انفسهم، ويجيبوا اخوات. الان بقى انا نفسي شايف يجي 7-8 ادخلوا على النت وشوفوا 7-8 اخوات ما شاء الله. دلوقتي النساء شقائق الرجال، وبعضهم يفتي بهذا النساء شقائق الرجال، ويدخلوا المزارات ويطلعوا البرلمانات ويطلعوا على التلفزيونات، ونفسه هذا يا يستفتى يا أخي إيش ما تشغلون يا شاء الله يصلحكم، نفسه هذا يستفتى في خروج المرأة على القناة تعظ الناس، خروج الأخوات يدرسنا على القناة. قال وما الحاجة إلى ذلك؟ قال تعالى كل المؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهن، وقل للمؤمنات يغضن أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا لا ينبغي، ولا ينبغي تعرض الأخت نفسها للفتنة. ومن الذي فعل ذلك؟ ومن وصار حوالي 10 دقائق نفسه الذي يمنع الأخت أنها تدرس في القناة بنقبها، هو الذي يجوز للأخت في القناة، يجوز للأخت أنها تنزل إلى المظاهرات ومن ثم تدخل إلى البرلمانات بدعوى النساء شقائق الرجال. طب أنت خفي عليك النص الأولاني، هذا النص في الحالة الأولى، هذا تلبيس وتدليس، هذا التلبيس وهذا التدليس، هذا قبل أن تدخل برلمانا ولا أن تربح فيه أغلبية. فكيف إذا ربحت أغلبية؟ بل إنه يقول إن الليبراليين فصيل إسلامي، يعني ما عاد الآن فرق بيننا وبين الليبراليين فصيل إسلامي، واللي بيقول ده هم عايزين بس يعني حرية زيادة شوي. فالشاهد من هذا كله إيه؟ الشاهد من هذا كله أن الاستدراج يبدأ من الشيء الصغير، ولهذا لن تسمح حاجة بعد ذلك اسمها سلفية وأهل السنة وجماعة وكتب أهل السنة والكلام هذا. لمن تورط في هذا؟ لمن تورط؟ لا يمكن أن تسمع فيه، ما في وقت تسمع فيه هذا، لأنه فريضة الوقت ديت، هذه فريضة الوقت عندهم إيه؟ أنك تدخل وبالتالي لابد أن تمرر وأن تصحح الباطل الموجود حتى يستسيغ الناس دخولك، لأنك لو قررت بأن هذا باطل لقال الناس لك طالما أنه باطل أنت من دعاة الباطل أو من دعاة الحق، من دعاة الحق فعلى ما تقبل الباطل وتوافق عليه وتمرره؟ كان بدعوى الشريعة. طيب الشريعة الآن لم تطبق، أنت تقول والآخر يقول اعطوني 15 سنة بالتدرج، يعني تدرج 15 سنة، عايز 4 دورات نضمنه 4 دورات، وبعد ذلك يقول والله أنا ما قدرت. هو النبي يعني صلى الله عليه وسلم كان قد قدر أن يهدم أصنام مكة في العهد المكي، خلاص وأنا كذلك. وهتلاقي الأدلة أيضا موجود، أصحاب الشبهات لن تنتهي شبهاتهم أبدا، ويستدلون بالشيء وضده، لأنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون، لم يعطوا لأنفسهم فهم أهل السنة والجماعة، فهموا من هذا الذي تفهمه، فعلوا من هذا. لهذا اللفظية الذين قالوا بلفظي والقرآن مخلوق بدأ يعني قالوا اللفظي ليه؟ لأنه هذا يمكن أن يدخل بدعتهم إلى القلوب. أن تقول القرآن مخلوق صعب، لكن قول إيه؟ لفظي بالقرآن مخلوق. فتجلس مع طائفتين، إن جلست مع أحمد ومن على شكلة أحمد قلت لهم أنا قصدي باللفظي التلفظ، وإن جلست مع غيرهم من يعارض الإمام أحمد قلت شفته أنا الآن تحايلت وأنا أقول القرآن مخلوق، أنا أقصد الملفوظ. يبقى أنت لعبت على جميع الإيه؟ الأحبال. يبقى هذا أقبح وأعظم خطرا ممن يقول القرآن مخلوق. ليه؟ لأن أمر هذا بيّن. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والأئمة أن المحرم الذي يفعل على وجه التحايل أعظم حرمة من الذي يفعل صراحة. ليه؟ اللي بيفعل على وجه التحايل بيأخذ الإيه؟ الصبغة الشرعية. الذي يفعل على وجه التحايل يأخذ الصبغة الشرعية، فيبدو شرعيا ويبدو أنك ما خالفت مع أنك غارق في المخالفة. فلهذا يستمرئ الآخرون بدعتك تلك. والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، خافوا أهل السنة إنهما يقولوا بالقرآن مخلوق فقالوا بذلك، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله تعالى جهمية. مهما يلبس المبتدع طريقته الحيلة فإن أهل السنة إيه؟ أبصر رحمهم الله تعالى بمنهج القوم مهما قالوا فإنهم أبصر. أما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا راعنا، يقصدون به إيه؟ الرعونة. ففضحهم الله سبحانه وتعالى، ولا لم ينبه الشرع على مخالفتهم هذه وحيلتهم، نبه لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا حتى لا يتضرع أهل البدع بشيء من إيه؟ من هذا. وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية، مثل إيه؟ مثل المفوضة، فهم شر الفرق، مع أن المفوضة يقولون بتفويض الكيف والمعنى، وأهل السنة يقولون بتفويض الكيف، يعني اشتركوا معنا في تفويض الكيف. فلماذا صاروا شر أهل البدع؟ لأن مذهبهم إبطال للقرآن كله وتعطيل له، لأنك لو عطلت فهم القرآن وتدبر القرآن لم يكن القرآن كتاب هداية. فدائما الذي يضع لمخالفته التلبيس أعظم من الذي يأتي بمخالفته مباشرة. بل أقول لكم أعرض عليكم مثالين. المثال الأول امرأة خرجت لا تستر من بدنها إلا العورة المغلظة، وخرجت إلى الشارع ودعت رجلا ليزني بها فزنى بها على قارعة الطريق. امرأة خرجت لا تستر من بدنها إلا عورتها المغلظة ودعت رجلا فزنى بها على قارعة الطريق، هذه امرأة ما حكمها؟ آثمة ولا كافرة؟ آثمة. ولا مبتدعة؟ آثمة. امرأة أخرى خرجت تستر جميع بدنها إلا الشعر وقالت هذا الحجاب الذي أمرني الله به، فقلنا الحجاب الذي أمر الله به يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. لابد من الإدناء، ولابد الإدناء هذا ينزل من فوق الرأس، لابد الرأس تغطى في الحجاب الشرعي. الوجه أو غير الوجه خلاف بين أهل العلم والراجح وجوبه، لكن هذا الحجاب الشرعي باتفاق لابد في المتطشة. قالت لا. طيب كيف تردين؟ قالت أنا ما أرد، ولكن أنا أرى الاحترام كافي جدا والأدب كافي جدا، وطالما أنا أستر بدني فهذا يكفي جدا. وردت على الله عز وجل خبره وأمره مع الوضوح والبيان وانقطاع المعذرة من جهته. هذه التي غطت بدنها كله إلا الشعر، هل تحكم عليه بإيه؟ بالكفر، لأنها ردت أمر الله عز وجل وخبره. مع وضوحه. يبقى إذن هنا هذه المرأة أجرم، لأن قالت هذا هو الحجاب الذي خطبني له به، أما حجاب تغطية الرأس لا، لم يأمر الله عز وجل بهذا. طيب الله يقول قالت ولو، هذا الحجاب الذي أنا مقتنع به وهذا الحجاب الذي أنا متعبد به، وردت على الله عز وجل أمره. يبقى إذن الذي يلبس على الناس ويأتي ببدعته فيجعلها الأدلة أعظم، ولهذا كانت البدعة شرا من المعصية، أشر من المعصية. ليه؟ لأن البدعة إنما تبتدع على طريقة تضاهي الشرعية، إنما المعصية معروف، اللي بيشرب خمر معروف إنها معصية، اللي بيشرب خمر معروف إنها معصية، اللي بيأكل ميتة معروف إنه معصية، لكن اللي بيسبح زيادة على العدد ويصلي زيادة عن العدد ويصوم في غير أيام السنة، يصوم أياما محرمة مثلا، أو يخصص أياما لم يخصصها الشرع، أو يؤدي عبادات في مكان لم يأمر به الشرع، هذا إنما تروج بدعته لأنه إنما ألبسها اللباس الإيه الديني. ولهذا كانت الخوارج محل تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون، وقد حذر منهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال هم شر قتل تحت أديم السماء، وقال إن في قتلهم لأجرا. طب النبي قال نصوص دي في من يسرق، في من يزني، صحيح هناك الحدود، لكن السارق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولهذا عندنا الحدود زواجر وجوابر. هؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن أمرهم يلتبس على كثير من الناس. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أنهما أن من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ، ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عمنوه عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة، فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا تفوه به، لأنه ما ورد عن السلف لفظ بالقرآن غير مخلوق، هذا اللفظ كله ما ورد، إنما القرآن غير مخلوق نعم، أما مسألة اللفظ ما تكلم بها أحد، فهو لفظ مبتدع. أما إن قصدت معناه فأنت جهمي، حكمك حكم الجهمية في قولهم بأن القرآن مخلوق. ولا ينبغي الإنسان أن يترك الألفاظ المجملة، الألفاظ اللي ما تكلم بها السلف ينبغي الإنسان أن يتركها. ومن حق المتسنن أن يدعه، يعني من يريد السنة، ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة. يعني مثلا لما قال الطحاوي رحمه الله تعالى تعالى عن الحدود والغايات والأركان وغير ذلك، العلماء ردوا عليه في هذا وبيّنوا لماذا تقول هذه العبارات، ما قالها السلف، لو قلت ليس كمثله شيء انتهى، لو نفيت ما نفاه الله عز وجل ماشي، إنما ولو نفيت ما جزم بنفيه ماشي، لكن تقول تعالى الله عن الحدود، الحدود ديت قد يوافق الإنسان بهذا القول تعالى عن الحدود في نفي أن الله عز وجل على عرش مستو، فينفي هذا ويقول بأن الله في كل مكان، أو الجهات كذلك يحتمل القائل بهذا أنه ينفع عن الله عز وجل جهة العلو، فلماذا نقول هذه العبارات وما قالها السلف، حتى لو كانت معانيها إذا فصلتها وقلت المعنى الحق قبلت، نقول لابد أن يسد الباب، لسيما في قضايا المنهج والاعتقاد لابد أن يسد الباب، وألا نسمح بشيء من هذا هذه الزيادة وهذا التطاول، لأن معركة المصطلحات معركة يركز عليها أهل البدع. الأول لا يقولون لك اطرق منهجك، إنما يقول لك إيه، يضعون لك لفظا هذا اللفظ مستصاغ نوعا ما ويلعبون عليه، زي مثلا يقول لك ايه الديمقراطيه، حولناها دلوقتي بقت المساله مثلا ديمقراطيه مش عارف ايه، لما قبلناها وادخلناها مررناها. علشان كده مثلا واحد يجي يقول لك الديمقراطيه حرام، تقول له انه ديمقراطيه منذ متى، وانت تسال عن انه ديمقراطيه منذ متى. وايضا الليبراليه الان بقت نفس المساله، ما مسألة بقى تفصيل إسلامي. في لبرالية بتعوز بس زيادة حرية في الشهوات، وفي لبرالية لا بتخالف الإيه؟ تريد تفلتا من الشريعة، فأنت أنه لبرالية، فبدء المسألة يكون هكذا. بعد ذلك تستقبل اللبرالية الإسلامية زي أول عدد نزل للجريدة السلفية، بعضهم تكلم في هذا، فنزل في العدد اللي بعديه أخطأ من شدة الفرح فبيصححوا، قالوا ان الشيخ مش قصده ايه ان الليبراليه الاسلاميه، الليبراليه الاسلاميه انها ليبراليه يعني مقبوله او كذا، انما خانه اللفظ واخطا من شده الفرح. الفرح بايه؟ الفرح بايه؟ الفرح بالجريده التي خطت في اول سطر، في اول عنوان، في اول عباره لها حينما قالت رئيس الحزب يقول نعاهد الشعب المصري ان نلتزم الديمقراطيه وان نسير على طريق الشورى. افرح بيه؟ نعاهد الشعب ان نلتزم الديمقراطيه، افرح بيه؟ ده ضل من شده الهوى، مش أخطأ من شدة الفرح، ده ضل من شدة الهوى. أعطوا الأمور حقائقها، كفاية بقى تلبيس. أنا أفرح بيه يا أخواني؟ أفرح بجريدة تصدر عنوانها هذا، أول عنوان، أول عدد، اللي عنده العدد الأول يراجعه، رئيس الحزب يقول نعاهد، يا سلام، نعاهد الشعب المصري أن نلتزم الديمقراطية ونصير في طريق الشورى. وبعدين نجي نقول من أول صفحة إلى برانية إسلامية، وبعدين نجي العدد الثاني برضو نضع في أول صفحة أخطأ من شدة الإيه؟ أخطأ من شدة الفرح. أي فرح؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنا أفرح بهداية القرآن، أنا أفرح بهداية السنة، أنا أفرح أن ألتزم، أنا أفرح أن ألتزم الحق وأنا أرد على الباطل. أفرح أن أكون من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أفرح لما أضع أحمد وابن تيمية على رأسي، أفرح بهذا، أفرح لما أشرح كتابا من كتب السلف، أفرح لما أربط الأمة بالسنة، أفرح لما أرد الأمة عن غيها وضلالها وانحرافها. ولئن وقفت في خنادق الابتداع والانحراف وقفت أنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وفي شوارع وفي كذا، أرد الأمة إلى السنة، أرد الأمة إلى الحق. أي شيء تفرح كمان هتطلعونا فرح سلفي وفرح بدعي؟ يعني هنتكلم في الفرح برضه؟ مش كفاية؟ عايزين نفوق بقى نشرح كتب السلف للأمة، والأمة بعلمائها تتفرغ لتعليم العلماء، يتفرغون لتعليم الأمة بدل ما كل عبارة. كمان الفرح هنيجي بحكمه في الفرح. أنا أقول لك أنا مش قصد يعني، أنا قصد إيه بقى؟ كل كلمة تفرع منها قصد، وكل قصد ترد عليه، ونرجع تفرع من رد قصد، وتقول إيه ده؟ ليه كده؟ ليه؟ احنا عندنا الحق واضح بين يا اخي. يا اخي يوم اسعد يوم وابرك يوم لما دعوتك تعلم الامة اعتقاد السلف للصابوني، اديت ما عليك. افرح يوم لما تعلم الامة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يا سعادتك لما تعلم امة كتاب التوحيد، لما تعلم امة وسطية شيخ الاسلام، علم الامة هذا. هذا فعلا اللي يفرح به. غنيمة، غنيمة، ده العبارة غنيمة، فما باله بالكتاب. العبارة غنيمة لما تأخذ الأمة عنك عبارة حق فتلتزم هذه العبارة، دي غنيمة، غنيمة يا اخوان، غنيمة. كلمة التوحيد غنيمة. شوف ابن ماجه رحمه الله تعالى وهو يخرج بسند صحيح من حديث يحيى بن طلحة عن أمه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي طلحة ابن عبيد الله. وانظر إلى هذا اللقاء، وأرجو أن تفسح في قلبك مكانا له لتحفره وتكتبه بمداد دمك. فقال له عمر ما لي أراك كئيبا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لطلحة ما لي أراك كئيبا وكأن الكعبة ظهرت على وجه حتى عرفت. فاحتاجت أن يسأل عمر طلحة رضي الله عنه، وكل منهما من المبشرين بالجنة، وطلحة من؟ فقال: ما لي أراك كئيبا، أساءتك إمرة ابن عمك؟ قال: لا، أنا ما ألتفت لإمارة ولا كذا، ولا تسوءني إمرة ابن عم ولا شيء. أمال إيه؟ فقدت ولدك؟ لا. خسرت مالك؟ لا. ضاع منصبك؟ لا. لم تفز بالمقاعد الكافية والكراسي الزائلة؟ لا. علقت صورتك على الحائط وأنت رويت بأن أصحاب الصور يعذبون؟ لا. أخذت زوجتك فتطوف بها على الناس انتخبوا الست؟ لا. الديمقراطية بقت حلال؟ لا. اتفضل الأستاذ جرجس والأستاذ جورج يتفضل على المنصة والطاولة فيقول بسم الله الواحد الذي نعبده جميعا؟ لا. تركت وردك من القرآن؟ لا. لم تقم الليلة؟ لا. أم ليلة الذي أدخل الكآبة على طلحة؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كلمة 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 إن كلمة يقولها العبد إذا وافى الموت فتنور له صحيفته ويجد جسده وروحه من ذلك ريحا أي طيبا. فمات النبي ولم أسأله عن الكلمة. تاني النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنده يوما وبين فضل كلمة، فقال: إن كلمة يقولها العبد إذا وافى الموت فتضيء له صحيفته، تنور الصحيفة بهذه الكلمة، ويجد جسده وروحه من أثر تلك الكلمة روحا أي طيبا، روح وريحان وجنة نعيم. فمات النبي ولم أسأل عن تلك الكلمة. مات النبي والسر معه، أنا أريد أن أعرفه. لهذا نسي طلحة حياته، لا ولد ولا كئيب، كئيب طلحة بعد رسول الله، لأنه لم يتولى الخلافة بعد رسول الله أبدا، بعد أبي بكر أبدا، بعد عمر، بعد عثمان. ما الذي يدخل عليه الكآب؟ علم كلمة لها هذا الفضل. فقال له عمر: إني لأعلمها. وجاءت المنحة، تعلمها؟ تعلم هذه الكلمة؟ بادر، أسرع، أخبر. قال: إني لأعلمها. ثم انظر إلى التعبير الراقي، أنا ما أدري إخواني صحابة، بس أقول يس، هقول بس صحابة تربوا على مائدة النبوة بصفاء، لم يدنسوا أنفسهم بلوثات الجاهلية، لهذا صفت القلوب فعصمت الألسن ونطقت بالحكمة البالغة. قال: إنها الكلمة التي أرادها لعمه أن يموت عليها، إنها الكلمة التي أرادها لعمه أن يموت عليها، ولو علم النبي أن شيئا أفضل منها لأمره بها. ما في أفضل منها. ما قال له لا إله إلا الله، هو لا يكلم تلميذا بليدا يقول له يعني إيه تقصد إيه أبدا، يفهم عمر مراد طلحة ومراد رسول الله، ويجيب عمر رضي الله عنه بمعنى الكلمة، بحقيقة الكلمة، بمنهجية الكلمة، بلوازم الكلمة، بمقتضيات الكلمة، بنواقض الكلمة. لأن النبي حين قال لعمه قل لا إله إلا الله ما أراده فقط لفظا يقال، ولكن منهجا يطبق. فكم من قائل لها قد خف ميزانه. لهذا يقول: إنها الكلمة التي أرادها لعمه أن يموت عليه. تعلمها يا طلحة؟ أعلمها طبعا. إنها الكلمة حين يقال لك يا طلحة إن كلمة كذا فلا ينبغي أن تفكر إلا فيها، فهي الكلمة العظيمة. فما قدر قيمة فرح طلحة. لن ترى طلحة كئيبا بعد اليوم لأنه عليم الكلمة. الله أكبر. شوف شغل الأمة فين يا أخوان، شوف شغل الأمة فين. أخطأ من شدة الفرح. كفاية بقى، كفاية تلبيس تلبيس، فإن ناطق إبليس. كفاية كفاية بقى لتعيش الأمة الفرح الحقيقي، لتأخذ الأمة بالمنهج الحقيقي، منهج السعادة. لا دستور 71 ولا 52، ولا نقف عند ثورة يوليو ولا يناير ولا كذا. إنما الناس ينبغي أن يروا فينا ماذا؟ يروا فينا الصابوني، يروا فينا ابن جرير الطبري، يروا فينا الصديق، يروا فينا عمر، يروا فينا أحمد، يروا فينا ابن تيمية. يا أخواني هذا دور قليل، هذا ليس في سعادة البشرية، هذا منهج فيه خلاف، عليه خلاف، هذا منهج يحتاج إلى كذا. بدلا من أن يسب أصحاب هذا المنهج ويقال إنهم خفافيش الظلام، بئس ما قلت وبئس المائدة التي عليها تربيت. خفافيش الظلام يعطون الأمة أوضح الواضحات وأبين البينات، يخرجون للأمة كتبا ما عرفت اسمها. أنت ما عرفت اسمها، أتحداك لو أمسكت ورقة من هذه الكتب. خفافيش الظلام، أتدري من ما تعريف الخفاش؟ خفافيش دي ما هي؟ إن هي إلا مصابة في البصر لا ترى رؤيا قوية إنما هي الضعيفة. خفافيش، يا سبحان الله يا سبحان الله. صدق الله إذ يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الخفافيش غيرهم، الخفافيش غيرهم، والضلال غيرهم، إنما هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، هم الذين يخرجون للأمة أثمن المناهج وأعظم المناهج وأغلى المناهج. هم الذين إذا التقوا معها، قال البخاري قال مسلم، هم الذين إذا التقوا مع الأمة، هذا كتاب الطبري، هذا كتاب الصابوني، هذا كتاب الإسماعيلي، هذا كتاب الخلال، ولكنهم في غيهم يترددون. أين البيان؟ طيب دول الخفافيش أظهر الحق أنت، دول الخفافيش أظهر الحق أنت، بين للأمة الحق أنت. ولكن إما ساكت أغلق على نفسه بابه مؤيدا من وراء الجدر، وإما ناطق بالضلال والانحراف. لا هذا ولا ذاك هو الذي تنتظره الأمة. ولكن سبحان الله ما الحيلة؟ إن الإمامة في الدين ليست تسقط على العبد من السماء بلا استحقاق، كما أن الله يعطي الرسالة فضلا منه ومنه، لكن على علم بمن يستحقها، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فكذلك لا يعطي الإمامة في الدين إلا لمن يستحقها، وإن كانت فضلا منه سبحانه وتعالى ورحمة، فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو، حدثنا يحيى بن ساسوية، حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. لا أؤمن بهذه اللام، اللام ألف لام، اللام هذه، قل اللام هذه، فقد كفر. ولا فرق بين ينكر الحرف وينكر الايه وينكر القرآن كله. طيب هذا نستفيد منه فائدتين. فإذا الأولى أن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، مؤلف من حروف وكلمات، وأنه صوت مسموع كما أخبر النبي، وكذلك في أن من أنكر حرفا من القرآن كمن أنكر القرآن كله. نعم سيدي، خلاص فيه، هو فيه فيه تفاوت بين النسخ، لو عندك شيء زيدها عندك أو أنقصها. ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات، هذه صفة الإيه؟ العلو الخاص وهو الاستواء. فعندنا العلو عام وهو علو الصفات و القدر والشأن، وعندنا العلو الخاص الذي هو الاستواء وهو علو الذات. فالعلو قسمان، علو ذات وعلو صفات. علو الذات هذا يثبته أهل السنة والجماعة كما أخبر الرحمن عن نفسه فقال: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعده. والعلو العام هو علو الصفات، فالله عز وجل عال بصفاته علو قدر وشأن وقهر، وعال بذاته وهو علو ذات. فليس الله بذاته في كل مكان، لا تحيط به مخلوقاته. وحينما قال النبي: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فنزول يليق بجلاله مع الجزم بأن سماءه لا تحيط به. فهو سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات على عرشه مستوى، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. 7 مواضع يذكرها القرآن الله عز وجل في كتابه: ثم استوى على العرش، ثم استوى على عرش الرحمن، إلى غير ذلك من الآيات. وأخبر سبحانه عن فرعون اللعين يعني الملعون، وهذا إنما يلعن ليه؟ لأنه معين، هذا الملعون عرف فيلعن الملعون. أنه قال لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. طب هذه الآية دليل على العلو من أي وجه؟ يستدل أهل السنة بهذه الآية بقول فرعون لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذب. إيه وجه الاستشهاد بهذه على علو الله؟ أي فضل يعني؟ إذن يكون فرعون مؤمنا بعلو الله؟ يعني إحنا الآن بنستدل بقول فرعون على علو الله إنه فرعون يقول بهذا العلو؟ طب كيف هو ينكر الإله أصلا لا في السماء ولا في الأرض؟ قول لا إله إلا الله في الأخير. أحسنت. طب هو فين قول موسى هنا؟ بإشارة فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، في قوله بأن ربه على العرش، بأن ربه في السماء، عليه ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فاطلع إلى هذا الإله المزعوم، إله موسى اللي بيقول هو فين. يبقى إذن هذا دليل على العلو بالمفهوم من قوله فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا في ادعائه أن الله عز وجل على عرشه. يبقى هذه الآية من أدلة العلو، علو الله عز وجل منين؟ من أن موسى قرر لفرعون أن الله عز وجل عال على عرشه، لهذا قال فرعون: إنك لكاذب، وابن لي يا هامان صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء. يا سلام، ربي في السماء، طبعا ربي في السماء يرجى، هو في السماء وهو محيط بنا، هو في السماء ويعلم السر وأخفى، هو في السماء وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، هو في السماء سبحانه وهو القريب من عباده. فإن علوه لا ينفي قربه، وإن قربه لا ينفي علوه، فهو على العرش استوى وهو القريب من عباده سبحانه. قالت عائشة رضي الله عنها لما جاءت المرأة تجدل عن زوجها: فوالله إنها لا معي في الحجرة، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. هي معها في الغرفة، فأنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سمع بصير. ماذا تقول بقى عائشة تلميذ النجيبة السلفية التي سلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول ماذا؟ تقول بقى: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. يبقى سبحت ونزهت الله عن النقص وأثبتت له كمال السمع، ما قالت لا نثبت السمع ولا قالت نقول سميع بلا سمع، جسد بلا عقل، إنما قال سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. ألا ترى إلى القول وإن لأظنه كذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها، وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، وليس لنا اتباع إلى العلماء الأمة، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله. إيه معنى يمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله؟ يمرونه على ظاهره فيقولون المراد بذلك الظاهر والحقيقة في الظاهر. طيب ويكلون علمه يعني إيه؟ الكيفية وليس العلم بالمعنى، فإننا نعلم معاني الاستواء، إذا تعدت استوى بإلى قصد إلى ثم استوى إلى السماء، إذا تعدد بعلى يعني ارتفع وعلى الرحمن وعلى العرش استوى، يثبتون من ذلك ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. طيب ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. شوف الاستدلال اللطيف، كما أخبر تعالى عن الراسخين فين في العلم أنهم يقولون ماذا؟ كل من عند ربنا، تمام؟ آمنا به كل من عند ربنا. طيب إيه الوجه هنا أن هذا هو المنهج الحق؟ أن الله أثنى عليهم بذلك ورضي منهم ذلك، فكان ثناء الله عليهم رضا من الله عز وجل بمنهجهم، تمام؟ طيب أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى وساق بسنده عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. الاستواء غير مجهول يعني إيه؟ يعني معلوم لنا معناه. والكيف غير معقول يعني إيه؟ يعني لا يعقله أحد، إذ القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف، ولا يعقل لأن العقل ما تصوره. العقل يتصور كيفية متى؟ إذا رأى، إذا بلغه من خبر صادق، إذا اطلع على مماثل يماثل من يخبر عنه فيتصور كيفية له. فهل رأى أحد الله سبحانه بعين رأسه؟ أبدا. رؤي أحد؟ اللي يقولك الصحابة اختلفوا، منهم من قال إنه نبي رأى، منهم من قال لم يرى. لا أبدا، ما قال صحابي إن الله عز وجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه، إنما هذا افتراض يقوله هؤلاء. لكن المروي عن الصحابة في ذلك عن عائشة وعن ابن عباس ما ظاهره التعارض، لكن حقيقته ليست التعارض كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن الذي نفته عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، لا تصدقوه. إن الذي نفته عائشة هنا غير الذي أثبته ابن عباس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. فالذي نفته عائشة رؤية العين، والذي أثبته ابن عباس رضي الله عنه رؤية النور، كما جاء في حديث أبي ذر أن النبي قال لما رأيت ربك قال نور أن أراه، نور أن أراه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أوحى لي أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. نعم، قالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. طيب احنا بنقول هذا في الاستواء فقط ولا نقول في جميع الصفات؟ في جميع الصفات. والإقرار به الإيمان، لابد أن نقر بأن الله مستوى على عرشه. والجحود به كفر لأنه تكذيب للنص. وثق بسنده أيضا عن جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه. قوم يلا قوم أنت صاحب الشبهات، قوم. أول مرة يسأل رجل عن الاستواء وكيفيته قم. فمثل هذا يخرج. قد يقول قائل لكن يا شيخ ألا ترى أن هذه غلظة من الإمام مالك؟ نقول أما على مذهب أهل عصرنا فهي غلظة وشدة وخروج، أما على مذهب الأئمة فإن هذا أقل ما يمكن أن يقال مع رجل فتح باب شر على الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل إيه؟ مسجدنا فلا يقربن مسجدنا. من أكل ثوما أو بصلا، وماذا عسى أن ينتجه آكل الثوم والبصل من أذى لنا؟ ولهذا صح أنهم كانوا يأمرون بمن يأكل أن يخرج من المسجد، هذا يعتزل ما يدخلش مسجدنا من أكل ثوما أو بصلا. يبقى يعجب أنه لا يدخل مسجدنا من أحدث تلك البدعة العظيمة التي صارت أصلا عند المحرفين في باب الأسماء والصفات. أيهما أعظم، الثوم والبصل ولا الابتداع والتخريف في دين الله عز وجل؟ وأن تسأل الأمة أسئلة ما سألها الصحابة وبين يديهم رسول الله، كان أولى الأمة تقول للرسول كيف استوى؟ احنا نجد معلما أرشد وأنصح وأفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أولى أن تسأل الأمة رسول الله بين يديه. لكن مات النبي ولم يسأل الصحابة، مات الصحابة ولم يسألهم التابعون، حتى خلف من بعدهم خلوف أنكروا المعروف وعرفوا المنكر وثبتوه للناس وصار دينا على رؤوس الأشهاد. فلهذا قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. شوف الضلال، يعني انحراف مؤصل. ما أنا بقول دايما خلي بالكم الانحراف دايما يكون مؤصل، لازم يكون عندك قرآن وسنة وأي اللي أنت عاوز، وكلام من العلماء برضو زل الدو وحد دو حطه بقى في كتاب كامل. لو انت عايز اي كتاب في اي حاجة دلوقتي اجيبه لك، وعايز كلام علماء وابن باز والعديمين وابن تيمية واحمد وابو بكر نجيب لك، لكن على مراد من؟ ألا هو الخوارج جابوا شيء خارج القرآن؟ الآية وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قرآن ولا مش قرآن؟ الجبرية ما جاب القرآن؟ الآية التي تقول فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت رميت ولكن الله رمى، الآية دي من القرآن ولا لا؟ طيب يبقى مش بعيد أن يؤتى من القرآن ويؤتى من السنة ويؤتى من كلام أهل العلم ما يدل على ضلال. لكن إيه المتقرر عند السلف؟ إيه الفهم المتبع عند السلف؟ ليس عند أحد أهل العلم، فقد يخطئ وقد يصيب لابد. ولهذا لا أسير مع كل قول، واحد يقول له أسير معاه، لا، لما لابد أن أعرض هذا الكلام على علماء الكبار على مشايخي، أعرض هذا الكلام على الكتاب والسنة، أجمع نصوص، أجمع كلام أهل العلم رحمهم الله. لهذا أولى هذا من إيه؟ ممن يأكل الثوم والبصل، أولى هذا. نعم، هي هم الأئمة أخرجوا أو أخرجوا هؤلاء من المساجد فقط، ده ذبحوهم. أيها الناس، قرص خالد بن عبد الله القصري في عيد الأضحى: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضحٍ بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فشكر الضحية إيه؟ كل صاحب سنته. هو في أضحية كانت أغلى من الجعد، ما فيش أغلى من كده. نسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم ممن يضحون لنا كل عيد بشوية من دول. مالك رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما رك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. ثم ساق بسنديه رحمه الله تعالى عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس، يعني فسأله عن قول الرحمن عرش استوى كيف استوى، قال: فما رأيت وجد من شيء أو وجد من شيء كوجده من مقالته، أي يعني حزن وغضب، وعلاه الرحضاء يعني العرق، وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، يعني رأوا تغير الإمام مالك رحمه الله لما سمع هذه المقولة التي انتفض لها رحمه الله تعالى ولا شك أن الإنسان يغار على عقيدته، وهذا دليل إيمانه وحياة قلبه. الإنسان يغار على العقيدة، يغار على السنة أكثر من غيرته على عرضه وماله، لأن عرضه عرض رجل من المسلمين، أما عرض السنة وعرض التوحيد وعرض ذلك فهو هذا العرض عرض دين، فهو أبلغ وأعظم. ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا. طبعا لأخاف أن تكون ضالا من السؤال ده مقياس معروف، فإن بعض الناس قد يحدده أئمة السنة من طريقة سؤالي، من طريقة منهجي، من طريقة كذا، من طريقة تعلمي، من ذهابي هنا أو هناك، فإن للرجل مخرجا الصوت، فإن الرجل مخرجا ومدخلا ومذهبا ومنهجا ومرجعا وأصلا، فيحقع الإنسان بهذا. في بعض الناس يأتي يسأل جاهل يسأل ماشي، وفي بعض الناس يأتي يسأل ليفتح باب شر، يأتي يسأل ليفتح باب شبهة، لا يريد من العلم محكمة وإنما يريد متشابهة، فإن وافقته قال أنت أنت نعم أنت، وإن خالفته قال بئس أنت. هذا معلوم معروف جاء في الصحيح أو بسند صحيح، أن رجلا ممن كان يتكلم في عثمان رضي الله عنه وهو من هؤلاء مع الثوار، وكانوا ينتقصون عثمان رضي الله عنه حتى أوغروا صدور الأمة من عثمان، حتى أوغروا صدور كثير منهم، فقتل عثمان رضي الله عنه، وما قتل عثمان إلا من يظن أن قتله هو الحق والخير، وهذا بسبب إيه؟ الشبهات. وما الشبهات في عثمان؟ واحد يقول لا عثمان أرفع من الشبهات، عثمان أرفع من الشبهات، لا تقل بها في عثمان، والله لو يجتمع أهل الباطل جهمية ومعتزلة وجبرية ومش عارف إيه على عثمان ما استطاع واحد أن يغير رجلا من عثمان. ليه؟ لأن شيخ عثمان هو النبي، وأن مزكي عثمان هو النبي، وإن الفرق كلها لتنتسب إلى النبي انتسابا بقى مزورة أو انتسابا حقيقيا هذا شيء آخر، لكن كل فتيجي تكلمني في عثمان يعني تكلمني في الشام ماشي أصدقك، راجل بياخد مش عارف ايه، ده كان عامل لأمن الدولة، ده كان بيصرفه عليه، ما مش مشكلة تصدق، ما هو لكن تيجي لعثمان هتقول فيه ايه؟ يعني هتيجي لعثمان تقول فيه ايه؟ هتقول ايه؟ هتقول قال النبي ما ضرك يا عثمان ما فعلت بعد اليوم؟ هتقول اثبت روحك فما عليك الا صديق النبي وصديق وشهيدان؟ هتقول ايه في عثمان؟ لكن سبحان الله قيل في عثمان وصدق ما في عثمان وقتل عثمان. مين بقى؟ انت ولانا ولا غيرنا؟ زينا بالضبط، نفوس قبلت الباطل، نفوس ما عرضت الكلام على المحكم. إن رجلا يقول فيه النبي هذا لا يتبدل القول فيه، إن رجلا لم يقل النبي، لو افترضنا أن النبي لم يقل إلا عبارة واحدة عثمان في الجنة بس خلاص يكفي، لأن هذا لا يتبدل، لأن هذا بوحي والوحي ما يتغير. فوقف رجل في موسم الحج فرأى اجتماع الناس حول رجل، من هذا؟ قال ده ابن عمر رجل من قريش، قال بس خلاص، وقف على رأسه، مش بقى المتأدب، هل أتبعك على أن تعلمني ما عرفت؟ بلغني إن عثمان ابن عفان قالوا فيه كذا كذا، بس أنا مش مصدق صراحة، بس إزاي أرد مثلا أو أعمل إيه أو كذا؟ لا، قال إني سائلك فأخبرني بما تعلم. قال سل، قال تشهد أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال أشهد. قال تشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ أنتم مالكوا قلوبكوا صغير ولا إيه؟ أمال بقى لو أنت عايش بقى منغمس، خلي بالك المنغمس النهاردة منغمس امبارح وينغمس بكرة. أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال أشهد. قال أتشهد أن عثمان لم يشهد بيعة رضوان؟ قال أشهد. قال الله أكبر، الله أكبر، نطق به. قال تعالى: يا سلام على العلم، أما أن عثمان لم يشهد بدرا فإنه كان مشغولا ببنت رسول الله فقسم له رسول الله سهما. وأما أنه فر يوم أحد فلقد قال الله ولقد عفى الله عنهم. وأما أنه لم يشهد بيعة الرضوان، أترى يد عثمان لنفسه أفضل أم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع يده في يده وقال هذه يد عثمان، اذهب بها، روح بقى. طيب هنجيب ابن عمر منين؟ أما شأن الرجل فموجود، أما هذا فنسخ وطبعات، وأما ابن عمر نجيبه منين؟ إيه والله يا أخوان، أما هذا الرجل نسخ وطبعات لا حصر لها. على الأقل هذا أخذ مظاهره، يعني أخذ الحقيقة. هو ما شهدش بدر، هو فر يوم أحد، هو ما بيعش بيت رضوان، إنما النهاردة لا، ده هو قابض، ده هو كذا، ده هو عامل، ده هو مسوي، ده افتراءات. ده بيقولوا لك ده حافظين الجماعة، زي الجماعة اللي حافظين متن زي متن القواعد النورانية، أحدهم يعني بيقول عن مشايخ السنة زي دول، أصل دول حافظين متن زي القواعد النورانية، عارفين القواعد النورانية اللي بنحفظ بها القرآن، أو دول حافظين متن. بيقول إيه بقى المتن؟ بيقول إننا لا نرى الخروج على الحاكم ولو كان كافرا. يا كذاب يا كذاب، أحد قال من مشايخ السنة إنه لا نخرج على الحكم ولو كان كافرا؟ أحد قال إلا عند انعدام القدرة؟ لما النبي قال إلا أن ترى كفرا بواحد، إنما المؤصل الذي تعلمه جيدا أن أئمة السنة يقولونه لا نرى الخروج على أئمة ولاة أمورنا وإن جاروا، مش وإن كفروا. وراجع شريطهم، وراجع شروحتهم، وراجع هذا، راجع. ليه تكذب؟ يبقى هذا أكثر هذا أكثر افتراء من هذا. هذا قال شيئا واقعيا لكنه قاله على سبيل الشبهة، إنما ده قال إيه؟ جمع بين الأمرين، بين الكذب والافتراء وبين تتبع وصد الناس عن الحق. أما الرجل فنسخ متعددة، الطبعة الأولى، الثانية، المئة، الألف، المليون، إلى أن يخرج الدجال فيتبعه هؤلاء. وستبقى النسخ، وسيرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فعليهم تقوم الساعة، أي أشرار الناس. يعني اوعى تحلم أن الرجل ده مش هتجد له سلفا، مش هتجد له خلف. لكن فين ابن عمر؟ ده بقى الخطاب. فين ابن عمر حسين؟ أين ابن عمر؟ دي المشكلة، هي دي المشكلة. أين ابن عمر؟ وكيف يخرج ابن عمر؟ ما هي مائدة ابن عمر حتى يخرج ابن عمر؟ ابن عمر طبعات صحيح في الأمة، لكنها أندر من الكبريت الأحمر، أندر من الكبريت الأحمر. ابن عمر طبعات لم تتأثر، طبعات أصلية، اللي بيسموهم بقى الكتب الصفرة. الأمر الأول، الأمر العتيق، ما الذي يمنعك يا ابن عمر أن تقاتل مع دول لعلك تجد شيئا؟ قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. قال أما قال الله قاتلهم حتى لا تكون فتنة، انزل حتى لا تكون فتنة. قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، هو أنهم يقاتلون لتكون فتنة. دي طبعات نادرة، طبعات نادرة، مخطوطات. فين تجدها؟ في أعماق البحر، على رؤوس الجبال، في بطون الأودية، أين تجدها؟ هذه التي تحتاج إلى تربية. هذا ابن عمر، وهذا الرجل الذي سأل ابن عمر. ما أكثر من سأل على طريقة ابن عمر، وما أقل من أجاب. ما أكثر من سأل على طريقة الرجل، وما أقل من يجيب على طريقة ابن عمر. فأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، ثم سري عن مالك، سري عن مالك، فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد وليد الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي. حدثنا سلمة بن شبيب. حدثنا مهدي بن جعفر الرملي. حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ فذكر القصة. وسئل أبو علي حسين الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. شوف الكلام، شوف الكلام الجميل الماتع باختصار. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن المبارك قال نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض يعني في كل مكان كما تقول الجهمية. ولهذا أين الله؟ في السماء، في السماء ليس في كل مكان بذاته، في السماء. أما علمه ففي كل مكان وإحاطته في كل مكان. ولهذا لما كثر عند الأعاجم عقيدة الخلف هذه والأشاعرة احنا نحن رأيناهم في المملكة يتعودون حال الدعاء ما يقول مثلا إذا جاء يدعو يقول مثلا يا رب يا سميع يا بصير. ما صفتهم يا أخواني إذا جاء يدعو يعمل كده بنفس اللفظ، يعمل كده أو بنفس الهيئة، يفعل هكذا ثم يلتفت يمينا وشمالا وهو يدعو، وهو يدعو خذ بالك يعني ما يتوجه إلى هذا لكن يفعل هكذا ويدعو، تراه يفعل هكذا وينظر عن يمينه وعن شماله. قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه الأهل نيسابور وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما. وساق بسنده عن ابن خزيمة قال من لم يقل بأن الله عز وجل على عرش قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه. حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا تأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته. وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمن لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها فامتحنها رسول الله فقال لها من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال النبي اعتقها فإنها مؤمنة. طيب إيه بقى وجه الاستشهاد؟ الإمام مالك بتحدث عن شرط الرقبة التي تعتق فقال الإيمان. طيب منين هنا استدل بأن الرقبة التي تعتق لابد أن تكون منين بقى استدل على علو الله هنا؟ قول أخ قول يا عز. طب ما لا دي العلو، انا عايز بقى كلام الشافعي خبر معاويه دل على العلو لان اين انا اين الله في السماء. انا عاوز دلال الشافعي على عتق المراه الرقبه في العتق ان تكون مؤمنه. عاوز ايه الشافعي استدل بالخبر ده؟ موضع الاستشهاد هنا ايه؟ قول يا عماد فلا يعني الرقبة لابد أن تكون إيه؟ مؤمنة، يعني لا تجزي إلى رقبة مؤمنة. طيب ودليل ها؟
أنها لو قالت ليس في السماء
أقول يا سيد أيوه ماشي كل هذا صحيح ماشي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها بالإيمان لما قالت إن الله فين؟ في السماء. فدل هذا على أن من لم يؤمن بأن الله في السماء ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. من لم يقل هذا فليس بمؤمن. فإن الرقبة لا تعتق الإيمان. ومن علامات إيمانية أن تؤمن بأن الله فيه. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصابوني، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامية وإيمانية لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو، أو عرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وأنا محتج الشافعي رحمه الله على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه وفوق سبع سماوات على عرشه، كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفيهم وخلفيهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. نيجي بقى نقول ننسب القول للشافعي إنه بيؤمن باب العلو منين؟ من هذا الاستدلال، لأن علي، لأن الشافعي ما قاله إلا وهو يعتقده، إذ دل كلام الشافعي على أن الرقبة من علامة إيمانها أن تقول بأن الله فين؟ في السماء. طيب، فلو لم يكن الشافعي معتقدا أن الله في السماء لما استدل بهذا الإيه؟ لما استدل بهذا الخبر. طب نصلي ونكمل إن شاء الله.